السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، إن مجلسنا هذا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة التي تنقل عن بعد وتبث في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خارجه إلى المسلمين عن بعد، نجلس هذا المجلس ونحن نرجو من الله عز وجل أن ينفعنا به في دنيانا وأخرانا. أقول إن كلمتنا في هذا المجلس تتعلق بأمر عظيم، وكيف لا يكون عظيما ونحن سنتكلم عن آية من آيات كتاب الله عز وجل، هي آية عظيمة، وكل القرآن عظيم. والمعلوم المستقر أن آيات القرآن تتفاضل في الكمال بلا نقص، وهذه الآية التي معنا اليوم آية عظيمة شريفة متينة المعاني، اتفق العلماء على فضلها. إنها قول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد اتفق العلماء على أن هذه الآية العظيمة الشريفة الحاوية لهذه الأصول المتينة أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع. وقد جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود، وجاء في رواية أن أناسا من اليهود، قال لي عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. والمقصود لهذا اليهودي أن اليهود عندما سمعوا هذه الآية فهموها وعرفوا فضلها وشرفها وما فيها من فضل للإسلام، وأهله حتى قالوا هذه المقولة العظيمة أنها لو أنزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وهذا معاشر الفضلاء يدل على عظيم فضل هذه الآية، حيث أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها أصول ثلاثة عظيمة شريفة لهذا الدين. أولها الكمال، فإن هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم كامل، والذي شهد له بالكمال هو الذي أكمله سبحانه وتعالى. فليست دعوة ندعيها نحن أهل الإسلام لديننا، وإنما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فأكمل الله عز وجل لهذه الأمة دينها في ذلك اليوم العظيم، في يوم عرفة من حجة الوداع. أكمل لها الدين بيانا لأصوله وفروعه، وتمكينا له في أصل مكانه وهو جزيرة العرب. فأصبح الدين كاملا، أصبح كاملا في ذاته. فالدين كله علم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه نقص أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين كله، ومكن الله لهذا الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب بعد فتح مكة، حيث دخل الناس في دين الله أفواجا. ومن فائدة هذا الأصل أيها المبارك وأيتها المباركة، أن الدين الكامل لا يحتمل أن يزاد عليه، لأن المعلومة عند العقلاء أن الزيادة على الكامل نقص، بل إنك إذا أضفت إلى شيء كامل شيئا فإنك تخرج شيئا من ذلك الكامل ليحل محله الذي أضفته أنت، ولن يكون مثله. أضرب لك مثالا رعاك الله. لو أن عندنا إناء قد ملأناه ماء، ثم أضفنا ماء إليه، فإن هذا الماء لن يكون منه، بل يكون خارجا عنه ويسقط في الخارج، أو يدخل في داخل الإناء لكنه يخرج مما في الإناء مماثلا له. وهذا معنى قول العلماء: ما أقيمت بدعة إلا أميتت سنة، ما أقيمت بدعة إلا أميتت سنة. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن ندخل في هذا الدين شيئا بآرائنا وأهوائنا وشهواتنا ورغباتنا، ولو كان ذلك من باب الخوف من الله، ولو كان ذلك من باب الرغبة في زيادة الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا جامعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. لما؟ لأن الدين كامل. فإذا قام إنسان بعبادة جديدة في أصلها أو وصفها فإنها في حقيقتها ليست من الدين، وإن ظن أنها من الدين، وهي مردودة على صاحبها. ولذلك لما جاء أولئك النفر الثلاثة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ليس من جهة كونها قليلة، ولكنهم نظروا إلى أمر آخر بعقولهم وعاطفتهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما بقية الأمة من الصحابة ومن بعدهم فمؤاخذون بذنوبهم إن وجدت. فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، أقوم الليل كله ولا أرقد منه شيئا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله ولا أفطر منه شيئا. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. كل هذا بنية صالحة وخوف من الله عز وجل. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولقيهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة الجامعة العظيمة: من رغب عن سنتي وأراد غيرها ولو بنية حسنة ولو بعمل ظاهره أنه حسن فليس مني. نعوذ بالله من أن يدخل أحدنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني. ولذلك يا إخوة، من جاءنا بشيء يزعم أنه من الدين طالبناه بإثبات دليله من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاء بالدليل فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بالدليل سألناه هذا الذي تأتي به على أنه من الدين، هل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه ولم يبلغه للأمة؟ فإن قال نعم فهذا كفر والعياذ بالله، ولا يستجيزه مسلم ولن يقوله مسلم. فلا يبقى أمامه إلا أن يقول إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له إذن هو ليس من الدين ولا يكون دينا ولن يكون دينا، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه زيادة على الكامل وهي نقص ولن تكون من الدين في شيء. وأما الأصل الثاني والنعمة الثانية العظمى الكبرى في هذه الآية العظيمة، فهي أن الإسلام نعمة تامة، أعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو نعمة تامة أتمها الله عز وجل وأخبر بتمامها. فالإسلام نعمة وتمامه نعمة تامة، قال الله عز وجل في هذه الآية التي معنا وأتممت عليكم نعمتي. ومعنى هذا أن كل ما يضاف إلى الدين ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقمة وليس نعمة، لأنه يقابل النعمة التامة التامة. فإذا جاءنا إنسان بزيادة فإن ما يزيد على النعمة التامة لن يكون نعمة، وإنما يكون نقمة ومفسدة. فلو أن إنسانا على سبيل المثال قال إن الناس يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن أنا كنت كثير الذنوب والآن استقمت، فأنا سألزم نفسي ب8 صلوات مفروضات علي، أزيد 3 صلوات مفروضة علي لأني كنت كثير الذنوب قبل التوبة. أو يقول أنا إنسان نشيط فالمسلمون يصومون شهر رمضان وجوبا ويتطوعون فيما بقي، أنا أريد أن أصوم وجوبا شهر رمضان وشهر يعني جمادة مثلا على وجه الوجوب، وألزم نفسي بهذا الصيام، فإنه يقال له إنك لم تفعل نعمة ولا خيرا، وإنما أوقعت نفسك في نقمة وفي مفسدة، وهذا ضلال والعياذ بالله. لأن الله عز وجل أخبرنا أن الدين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم صار نعمة تامة، فما لم يكن من الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى الدين فإنه نقمة ومفسدة ويضر صاحبه ويضر قلب صاحبه ويضر تدين صاحبه. والأصل الثالث والنعمة الكبرى الثالثة في هذه الآية رضا الله عز وجل بالإسلام، فالله عز وجل رضي بالدين الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكمله وجعله نعمة تامة. ومعنى هذا أن ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وينسب إلى الدين بعده ويحدث لا يرضاه الله، ولا يرضى بفعله، ولا يرضى عن أهله، لأن الله رضي عن رضي للأمة بهذا الدين الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أيها المبارك وأيتها المباركة أن طريق إرضاء الله عز وجل هو الإسلام. إذا أردت أن ترضي الله فقل آمنت بالله ثم استقم، حقق توحيدك، وليكن أعظم شأنك التوحيد، عظمه وحققه واجتهد فيه واحذر الشرك دائما. ثم عليك بلزوم السنة واحذر محدثات الأمور وإن زخرفت، واحذر البدع وإن زينت، ثم سر على الأصول الشرعية على وفق الدليل، سابق وسارع واجتهد وكن على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخبرنا الله عز وجل وبشرنا بهذه الأصول الثلاثة الكلية العظيمة لهذا الدين. الأصل الأول أن الدين كامل فلا يحتمل زيادة، لا في العقيدة ولا في العمل. فمن جاءنا بشيء في العقيدة طالبناه بالنقل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فإن جاء به فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي به قلنا له هذه عقيدة فاسدة. ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، هذا الذي جاء في كتاب الله والذي جاء في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقرؤون ذلك ويفهمونه على المعنى الظاهر على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا يؤولون ذلك. فإذا جاءنا شخص وقال لا الله في كل مكان بذاته، ليس في سمائه، ليس مستويا على عرشه، والمعلوم أن العرش سقف المخلوقات وأن الرحمن سبحانه وتعالى مستو على عرشه سبحانه وتعالى. فإذا جاءنا بهذا الكلام وقال إن الله في كل مكان وقلنا له هات الدليل من القرآن ولن يجد، لأن الأدلة من القرآن متضافرة على هذا المعنى الذي ذكرناه أولا أن الرحمن مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. فإن لم يجد في القرآن ولن يجد طالبناه بالدليل من السنة ولن يجد، فإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة على المعنى الذي في القرآن. فنطالبه بنقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولن يجد، فنقول له إن هذا ليس من الدين، لأن الله قد أكمل الدين، ولا يمكن أن يكون هناك نقص في هذا الدين في أقل مسائله، فكيف في أصوله؟ ولا يحتمل الزيادة في العمل والعبادة. فلو جاءنا شخص بعبادة جديدة طالبناه بالدليل ولا رددناها عليه، أو جاءنا بعبادة جديدة في وصفها طالبناه بالدليل وإلا رددناها عليه. والأصل الثاني أن الإسلام نعمة تامة، وليس فوق التمام إلا النقص، فلا يأتي أحد بشيء يضيفه إلى الإسلام وهو لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان نقصا ونقمة. والأصل الثالث أن الله رضي الإسلام دينا. فإذا أضفت رعاك الله إلى هذه الأصول الثلاثة العظيمة أصلا عظيما رابعا، اكتملت الأصول الكبرى لهذا الدين، وتمت النعمة. ذلكم الأصل الرابع معاشر الفضلاء والفضليات، هو أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: حفظ الله الإسلام بحفظ الذكر الذي أنزله، والمقصود به أصالة القرآن، فالقرآن محفوظ، حفظ في الصدور، ولا يزال يحفظ بحمد الله في الصدور. ولو أن أحدا أخطأ أو نسي لرد عليه كثير من المسلمين. ألا ترى أن الإمام يصلي بالناس فينسى، والنسيان يغلب على الإنسان فيرد عليه من خلفه، وقد يرد عليه صبي صغير. وحفظ أيضا في السطور، فجمعه الصحابة رضوان الله عليهم في المصحف كما هو معلوم. ويدخل في الذكر أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ذكر ووحي من الله عز وجل وحكمة، وقد حفظها الله عز وجل. فانتدب رجال إلى نقلها، فيأخذها رجال عن رجال إلى الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيض الله رجالا نقادا يميزون ويمحصون وينظرون في حال رجال الأسانيد ولا يجاملون، فتجد أن أحدهم يضعف أباه في الحديث، فميزوا ونقدوا واحتاطوا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزوا الثابت عن الضعيف عن الموضوع، ولم يطل الزمان حتى استقرت الروايات في الكتب التي تواترت تواترا عظيما بين المسلمين. وفي هذا حفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ لهذا الدين. وقيض الله رجالا أبرارا علماء ربانيين عبر الزمن يعلمون هذا الدين ويردون تأويل المتلاعبين ويبينون خطأ المخطئين. وهذا ولله الحمد والمنة لا يزال قائما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، ولم يكل ذلك لنا، وإن كان من الشرف العظيم أن يستعملنا الله عز وجل في حفظ هذا الدين. ولذلك هذا الدين حفظ بخلاف ما سبقه، والمعلوم أن دين الأنبياء واحد، وجعل الله عز وجل لكل نبي شرعة ومنهاجا. لكن ما جاء به الأنبياء وكل الله حفظه إلى من بعدهم، فما لبثوا زمنا حتى دخله التحريف فانحرف عن كونه دينا بعث به النبي المنسوب إليه، وصارت أديانا محرفة. بخلاف الإسلام، فإن الله عز وجل حفظه حفظا عظيما. إذن أيها الإخوة، يظهر لنا بهذا الكلام الذي رعيت فيه أن أختصر قدر الإمكان عظيم فضل الله عز وجل علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل وتمت به النعمة ورضيه الله عز وجل، فواجب علينا أن نلزم هذا الأصل العظيم وأن نتمسك به وأن نسير على ضوئه وأن نحذر أن نخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحداث والبدع. وإذا رأينا اختلاف الناس والكل يقول إنه على الحق وأن من يخالفه على الضلال، بل قد ينسب بعضهم بعضا إلى الكفر ويقولون إن القوم الذين يقولون كذا وكذا كفار أو نحو ذلك، إذا رأينا هذا الاختلاف فعلينا بالميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنور المبين هو ما في كتاب ربنا، وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والميزان للفهم الصحيح لما في كتاب ربنا وما في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم راشدون مهديون علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله فكانوا وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، يفهمون دينه ويذبون عن دينه ويقاتلون عن دينه، وفهموا الكتاب والسنة الفهم الصحيح، فهم الميزان للفهم الصحيح لما في الكتاب والسنة، لأن كل فرقة تدعي أنها تستدل بالقرآن، وإن كان أكثر الفرق لا يعظمون السنة عمليا، وإن زعموا بأفواههم خلاف ذلك، لكن لا بد من ميزان للفهم السليم، والميزان كما قررنا وبينا هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء: سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية وفيها كل الخير، فإنه كما تقدم معنا الله عز وجل قد أكمل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ قال العلماء: لنعرف ميزان فهم الكتاب والسنة، وأن الميزان لفهم الكتاب والسنة هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الصحابة يوزنون بالصحابة، فمن وافق قوله قول الصحابة رضوان الله عليهم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم فهو من أهل السنة حقا وصدقا، ومن خالف فهمه فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الأفهام المنحرفة عن الصواب. هذا ميزان عظيم. هذا ما أحببت بيانه في هذا المقام في شرح هذه الآية العظيمة الكريمة الشريفة، ورعيت في ذلك الاختصار قدر الإمكان، وإلا فلو تكلم الإنسان عن معاني هذه الآية وما فيها من الفوائد والفرائد العظيمة لاحتاج إلى وقت طويل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن عظم كتاب ربه صدقا وحقا، وفهم القرآن على الوجه الصحيح، وأن يجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا فعظم سنته نقلا وعملا. واحتج بالثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، وأن يجعلنا ممن عظم شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم فهمهم وحذر تمام الحذر من مخالفة فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونحن في هذه الأيام العشر المباركة التي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إليك منها من العمل فيهن، نسألك يا ربنا أن تهدينا وإخواننا صراطك المستقيم، وأن تجعلنا ممن تحفظ به هذا الدين وأن تقر أعيننا بالأمن والخير والبركات في جميع ديار المسلمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تدفع الفتن بشرورها عن ديار المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلاد الحرمين، أن تحفظ بلادنا السعودية بحفظك يا رب العالمين. اللهم زدها خيرا وبركة، وأيد ولاة أمرها وعلمائها، وكن عونا لهم على الخير يا رب العالمين. اللهم أعذهم من كل شر، اللهم أعذهم من كل شر، اللهم أعذهم من كل شر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، إن مجلسنا هذا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة التي تنقل عن بعد وتبث في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خارجه إلى المسلمين عن بعد، نجلس هذا المجلس ونحن نرجو من الله عز وجل أن ينفعنا به في دنيانا وأخرانا. أقول إن كلمتنا في هذا المجلس تتعلق بأمر عظيم، وكيف لا يكون عظيما ونحن سنتكلم عن آية من آيات كتاب الله عز وجل، هي آية عظيمة، وكل القرآن عظيم. والمعلوم المستقر أن آيات القرآن تتفاضل في الكمال بلا نقص، وهذه الآية التي معنا اليوم آية عظيمة شريفة متينة المعاني، اتفق العلماء على فضلها. إنها قول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد اتفق العلماء على أن هذه الآية العظيمة الشريفة الحاوية لهذه الأصول المتينة أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع. وقد جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود، وجاء في رواية أن أناسا من اليهود، قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. والمقصود لهذا اليهودي أن اليهود عندما سمعوا هذه الآية فهموها وعرفوا فضلها وشرفها وما فيها من فضل للإسلام وأهله، حتى قالوا هذه المقولة العظيمة أنها لو أنزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وهذا معاشر الفضلاء يدل على عظيم فضل هذه الآية، حيث أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها أصول ثلاثة عظيمة شريفة لهذا الدين. أولها الكمال، فإن هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم كامل، والذي شهد له بالكمال هو الذي أكمله سبحانه وتعالى. فليس الدعوة ندعيها نحن أهل الإسلام لديننا، وإنما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فأكمل الله عز وجل لهذه الأمة دينها في ذلك اليوم العظيم، في يوم عرفة من حجة الوداع. أكمل لها الدين بيانا لأصوله وفروعه، وتمكينا له في أصل مكانه، وهو جزيرة العرب. فأصبح الدين كاملا، أصبح كاملا في ذاته. فالدين كله علم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه نقص أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين كله، ومكن الله لهذا الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب بعد فتح مكة، حيث دخل الناس في دين الله أفواجا. ومن فائدة هذا الأصل أيها المبارك وأيتها المباركة، أن الدين الكامل لا يحتمل أن يزاد عليه، لأن المعلومة عند العقلاء أن الزيادة على الكامل نقص، بل إنك إذا أضفت إلى شيء كامل شيئا فإنك تخرج شيئا من ذلك الكامل ليحل محله الذي أضفته أنت، ولن يكون مثله. أضرب لك مثالا رعاك الله، لو أن عندنا إناء قد ملأناه ماء ثم أضفنا ماء إليه، فإن هذا الماء لن يكون منه، بل يكون خارجا عنه ويسقط في الخارج، أو يدخل في داخل الإناء لكنه يخرج مما في الإناء مماثلا له. وهذا معنى قول العلماء: ما أقيمت بدعة إلا أميتت سنة، ما أقيمت بدعة إلا أميتت سنة. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن ندخل في هذا الدين شيئا بآرائنا وأهوائنا وشهواتنا ورغباتنا، ولو كان ذلك من باب الخوف من الله، ولو كان ذلك من باب الرغبة في زيادة الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا جامعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. لما؟ لأن الدين كامل، فإذا قام إنسان بعبادة جديدة في أصلها أو وصفها فإنها في حقيقتها ليست من الدين، وإن ظن أنها من الدين، وهي مردودة على صاحبها. ولذلك لما جاء أولئك النفر الثلاثة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ليس من جهة كونها قليلة، ولكنهم نظروا إلى أمر آخر بعقولهم وعاطفتهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما بقية الأمة من الصحابة ومن بعدهم فمؤاخذون بذنوبهم إن وجدت. فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، أقوم الليل كله ولا أرقد منه شيئا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله ولا أفطر منه شيئا. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. كل هذا بنية صالحة وخوف من الله عز وجل. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولقيهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة الجامعة العظيمة: من رغب عن سنتي وأراد غيرها ولو بنية حسنة ولو بعمل ظاهره أنه حسن فليس مني. نعوذ بالله من أن يدخل أحدنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني. ولذلك يا إخوة، من جاءنا بشيء يزعم أنه من الدين طالبناه بإثبات دليله من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاء بالدليل فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بالدليل سألناه هذا الذي تأتي به على أنه من الدين هل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه ولم يبلغه للأمة؟ فإن قال نعم فهذا كفر والعياذ بالله، ولا يستجيزه مسلم ولن يقوله مسلم. فلا يبقى أمامه إلا أن يقول إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له إذن هو ليس من الدين ولا يكون دينا ولن يكون دينا، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه زيادة على الكامل وهي نقص ولن تكون من الدين في شيء. وأما الأصل الثاني والنعمة الثانية العظمى الكبرى في هذه الآية العظيمة، فهي أن الإسلام نعمة تامة، أعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو نعمة تامة أتمها الله عز وجل وأخبر بتمامها. فالإسلام نعمة وتمامه نعمة تامة. قال الله عز وجل في هذه الآية التي معنا وأتممت عليكم نعمتي. ومعنى هذا أن كل ما يضاف إلى الدين ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقمة وليس نعمة، لأنه يقابل النعمة التامة التامة. فإذا جاءنا إنسان بزيادة فإن ما يزيد على النعمة التامة لن يكون نعمة، وإنما يكون نقمة ومفسدة. فلو أن إنسانا على سبيل المثال قال إن الناس يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن أنا كنت كثير الذنوب والآن استقمت، فأنا سألزم نفسي 8 صلوات مفروضات علي، أزيد 3 صلوات مفروضة علي لأني كنت كثير الذنوب قبل التوبة. أو يقول أنا إنسان نشيط فالمسلمون يصومون شهر رمضان وجوبا ويتطوعون فيما بقي، أنا أريد أن أصوم وجوبا شهر رمضان وشهر يعني جمادة مثلا على وجه الوجوب، وألزم نفسي بهذا الصيام، فأنه يقال له إنك لم تفعل نعمة ولا خيرا، وإنما أوقعت نفسك في نقمة وفي مفسدة، وهذا ضلال والعياذ بالله. لأن الله عز وجل أخبرنا أن الدين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم صار نعمة تامة، فما لم يكن من الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى الدين فإنه نقمة ومفسدة ويضر صاحبه ويضر قلب صاحبه ويضر تدين صاحبه. والأصل الثالث والنعمة الكبرى الثالثة في هذه الآية رضا الله عز وجل بالإسلام، فالله عز وجل رضي بالدين الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكمله وجعله نعمة تامة. ومعنى هذا أن ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وينسب إلى الدين بعده ويحدث لا يرضاه الله، ولا يرضى بفعله، ولا يرضى عن أهله، لأن الله رضي عن رضي للأمة بهذا الدين الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أيها المبارك وأيتها المباركة أن طريق إرضاء الله عز وجل هو الإسلام. إذا أردت أن ترضي الله فقل آمنت بالله ثم استقم، حقق توحيدك، وليكن أعظم شأنك التوحيد، عظمه وحققه واجتهد فيه واحذر الشرك دائما، ثم عليك بلزوم السنة واحذر محدثات الأمور وإن زخرفت، واحذر البدع وإن زينت، ثم سر على الأصول الشرعية على وفق الدليل، سابق وسارع واجتهد وكن على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخبرنا الله عز وجل وبشرنا بهذه الأصول الثلاثة الكلية العظيمة لهذا الدين. الأصل الأول أن الدين كامل فلا يحتمل زيادة لا في العقيدة ولا في العمل، فمن جاءنا بشيء في العقيدة طالبناه بالنقل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فإن جاء به فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي به قلنا له هذه عقيدة فاسدة. ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، هذا الذي جاء في كتاب الله والذي جاء في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقرؤون ذلك ويفهمونه على المعنى الظاهر على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا يؤولون ذلك. فإذا جاءنا شخص وقال لا الله في كل مكان بذاته، ليس في سمائه، ليس مستويا على عرشه، والمعلوم أن العرش سقف المخلوقات، وأن الرحمن سبحانه وتعالى مستو على عرشه سبحانه وتعالى. فإذا جاءنا بهذا الكلام وقال إن الله في كل مكان، وقلنا له هات الدليل من القرآن، ولن يجد، لأن الأدلة من القرآن متضافرة على هذا المعنى الذي ذكرناه أولا، أن الرحمن مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى. فإن لم يجد في القرآن ولن يجد، طالبناه بالدليل من السنة ولن يجد، فإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة على المعنى الذي في القرآن. فنطالبه بنقل عن الصحابة رضوان الله عليهم ولن يجد، فنقول له إن هذا ليس من الدين، لأن الله قد أكمل الدين، ولا يمكن أن يكون هناك نقص في هذا الدين في أقل مسائله، فكيف في أصوله؟ ولا يحتمل الزيادة في العمل والعبادة. فلو جاءنا شخص بعبادة جديدة طالبناه بالدليل ولا رددناها عليه، أو جاءنا بعبادة جديدة في وصفها طالبناه بالدليل وإلا رددناها عليه. والأصل الثاني أن الإسلام نعمة تامة، وليس فوق التمام إلا النقص، فلا يأتي أحد بشيء يضيفه إلى الإسلام وهو لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان نقصا ونقمة. والأصل الثالث أن الله رضي الإسلام دينا. فإذا أضفت رعاك الله إلى هذه الأصول الثلاثة العظيمة أصلا عظيما رابعا، اكتملت الأصول الكبرى لهذا الدين وتمت النعمة. ذلكم الأصل الرابع معاشر الفضلاء والفضليات، هو أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء حفظ الله الإسلام بحفظ الذكر الذي أنزله، والمقصود به أصالة القرآن، فالقرآن محفوظ، حفظ في الصدور، ولا يزال يحفظ بحمد الله في الصدور. ولو أن أحدا أخطأ أو نسي لرد عليه كثير من المسلمين، ألا ترى أن الإمام يصلي بالناس فينسى والنسيان يغلب على الإنسان فيرد عليه من خلفه، وقد يرد عليه صبي صغير. وحفظ أيضا في السطور، فجمعه الصحابة رضوان الله عليهم في المصحف كما هو معلوم، ويدخل في الذكر أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ذكر ووحي من الله عز وجل وحكمة، وقد حفظها الله عز وجل. فانتدب رجال إلى نقلها، فيأخذها رجال عن رجال إلى الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيض الله رجالا نقادا يميزون ويمحصون وينظرون في حال رجال الأسانيد ولا يجاملون، فتجد أن أحدهم يضعف أباه في الحديث، فميزوا ونقدوا واحتاطوا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزوا الثابت عن الضعيف عن الموضوع، ولم يطل الزمان حتى استقرت الروايات في الكتب التي تواترت تواترا عظيما بين المسلمين. وفي هذا حفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ لهذا الدين. وقيض الله رجالا أبرارا علماء ربانيين عبر الزمن يعلمون هذا الدين ويردون تأويل المتلاعبين ويبينون خطأ المخطئين وهذا ولله الحمد والمنة لا يزال قائما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، ولم يكل ذلك لنا، وإن كان من الشرف العظيم أن يستعملنا الله عز وجل في حفظ هذا الدين، ولذلك هذا الدين حفظ بخلاف ما سبق، والمعلوم أن دين الأنبياء واحد، وجعل الله عز وجل لكل نبي شرعة ومنهاجا، لكن ما جاء به الأنبياء وكل الله حفظه إلى من بعدهم، فما لبثوا زمنا حتى دخله التحريف فانحرف عن كونه دينا بعث به النبي المنسوب إليه، وصارت أديانا محرفة. بخلاف الإسلام، فإن الله عز وجل حفظه حفظا عظيما. إذن أيها الإخوة، يظهر لنا بهذا الكلام الذي رعيت فيه أن أختصر قدر الإمكان عظيم فضل الله عز وجل علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل وتمت به النعمة ورضيه الله عز وجل، فواجب علينا أن نلزم هذا الأصل العظيم وأن نتمسك به وأن نسير على ضوئه وأن نحذر أن نخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحداث والبدع. وإذا رأينا اختلاف الناس والكل يقول إنه على الحق وأن من يخالفه على الضلال، بل قد ينسب بعضهم بعضا إلى الكفر ويقولون إن القوم الذين يقولون كذا وكذا كفار أو نحو ذلك. إذا رأينا هذا الاختلاف فعلينا بالميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنور المبين هو ما في كتاب ربنا وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والميزان للفهم الصحيح لما في كتاب ربنا وما في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم راشدون مهديون علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله فكانوا وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، يفهمون دينه ويذبون عن دينه ويقاتلون عن دينه، وفهموا الكتاب والسنة الفهم الصحيح، فهم الميزان للفهم الصحيح لما في الكتاب والسنة. لأن كل فرقة تدعي أنها تستدل بالقرآن، وإن كان أكثر الفرق لا يعظمون السنة عمليا، وإن زعموا بأفواههم خلاف ذلك، لكن لا بد من ميزان للفهم السليم. والميزان كما قررنا وبينا هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء: سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية وفيها كل الخير، فإنه كما تقدم معنا الله عز وجل قد أكمل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ قال العلماء: لنعرف ميزان فهم الكتاب والسنة، وأن الميزان لفهم الكتاب والسنة هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الصحابة يوزنون بالصحابة، فمن وافق قوله قول الصحابة رضوان الله عليهم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم فهو من أهل السنة حقا وصدقا، ومن خالف فهمه فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الأفهام المنحرفة عن الصواب. هذا ميزان عظيم. هذا ما أحببت بيانه في هذا المقام في شرح هذه الآية العظيمة الكريمة الشريفة، ورعيت في ذلك الاختصار قدر الإمكان، وإلا فلو تكلم الإنسان عن معاني هذه الآية وما فيها من الفوائد والفرائد العظيمة لاحتاج إلى وقت طويل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن عظم كتاب ربه صدقا وحقا، وفهم القرآن على الوجه الصحيح، وأن يجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم صدقا فعظم سنته نقلا وعملا. واحتج بالثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، وأن يجعلنا ممن عظم شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم فهمهم وحذر تمام الحذر من مخالفة فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونحن في هذه الأيام العشر المباركة التي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إليك منها من العمل فيهن، نسألك يا ربنا أن تهدينا وإخواننا صراطك المستقيم، وأن تجعلنا ممن تحفظ به هذا الدين، وأن تقر أعيننا بالأمن والخير والبركات في جميع ديار المسلمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تدفع الفتن بشرورها عن ديار المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلاد الحرمين، أن تحفظ بلادنا السعودية بحفظك يا رب العالمين. اللهم زدها خيرا وبركة، وأيد ولاة أمرها وعلمائها، وكن عونا لهم على الخير يا رب العالمين. اللهم أعذهم من كل شر، اللهم أعذهم من كل شر، اللهم أعذهم من كل شر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.